عبد الله ولا
نعم
الشيخ عبد الله
سمح.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
يدعون له،
ضبطت في وجهين،
في الوجهين. انت؟
نعم انت.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه غني عن عباده، ما خلقهم ليتقوى بهم من ضعف، ولا يتعزز بهم من ذلة، ولا يتكثر بهم من قلة، إنما خلقهم لعباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، الله هو الرزاق وحده. والرزاق اسم من أسمائه، وهذه الصيغة تدل على الكثرة: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. ويقول سبحانه وتعالى: وهو خير الرازقين. فمن أسمائه الرزاق. والرزق، الرزق بالفتح هو الفعل من رزق يرزق، والرزق هو الشيء المرزوق. تقول للشيء الذي أعطاك الله إياه: هذا رزق. إن الله هو الرزاق. ففي إثبات هذه الصفة الفعلية الرزق ذو القوة المتين، أي صاحب القوة التي لا يلحقها ضعف، فهو القوي وهو المتين. والمتين صفة، اسم وصفة، وهو يدل على شدة القوة. ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. والإمام البخاري ترجم بهذه الآية للاستدلال بها على إثبات ما فيها من الأسماء والصفات، ولا سيما إثبات أنه الرزاق وإثبات صفة الرزق. يدل لهذا أنه فسرها أو أتبعها بحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى من الله. سبحان الله، العباد، كثير من العباد يؤذي الله بالفعل، بما يكره من الأفعال والأقوال، بما يفعل، بما يكره سبحانه وتعالى، أو بما يأتونه من الأقوال والأفعال التي يكرهها سبحانه وتعالى. فالله يؤذيه ما يكون من العباد من أقوال فيها تنقص لله، وفيها اجتراء على عظمته، كما في الحديث الصحيح: يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال تعالى قبلها: إن الذين يؤذون الله ورسوله. يؤذون الله، ولا يلزم من الأذى الضرر، فالعباد قد يؤذون الله ولكن لا يضرونه، لا يضره أحد، فالضرر منفي عن الله، الضرر منفي عن الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. أما الأذى فإنه يحصل، يحصل له سبحانه وتعالى بفعل أو قول ما يكره، وهذا ليس بنقص، لا يكون نقصا، أنه أن ما يكره من الأقوال والأفعال تؤذيه، وأن العباد الذين يكون منهم ذلك يؤذونه. النقص إنما هو بلحوق الضرر، فهم يؤذونه لكن لا يضرونه. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. لا أحد أصبر على أذى من الله. الرسل يلحقهم الأذى ويصبرون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فالرسل أولو العزم الذين وصفوا بالصبر، الله أصبر منهم، الله أصبر منهم على الأذى. لا أحد أصبر على أذى من الله. يدعون له الولد، يدعون له الولد بمعنى يدعون، يدعون ويزعمون كذبا وافتراء، يدعون له الولد، ينسبون إليه، ينسبون إليه الولد، كما قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم من عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال: وهو يعافيهم. مع ما مع هذا الشتم وهذا التنقص وهذا الأذى يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم، وهذا الشاهد، الشاهد قوله ويرزقهم، هذا هو المناسب للترجمة، لأن اللغة ترجم بالآية إن الله هو الرزاق، وهو يعافيهم ويرزقهم. فدل الحديث على ما دلت عليه الآية من أن الله هو الذي يرزق، هو الذي يرزق العباد ما يحتاجون إليه من أنواع المنافع، يرزقهم، يعطيهم المال والولد، ويرزقهم أنواع المنافع، ينزل عليهم الغيث، الرزق ينزل عليهم الغيث، فتخرج به أنواع الثمار والأرزاق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا له. فدل الحديث على أنه تعالى يوصف بالصبر، أيضا يوصف بالصبر، لا أحد أصبر على أذى، وأنه يؤذيه الأقوال، يؤذيه التنقص، تنقص العباد الله يؤذيه، وسبهم لا يؤذيه ولا يضره. وفيه أنه الذي يعافي ويرزق، يعافي، فالمعافاة والرزق فعلان من أفعاله. ولهذا جاء التعوذ بالمعافاة في التعوذ المشهور: أعوذ بإضاءتك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم نعم. ايش فيه؟
يقول: والمراد بالأذى رسله وصالح عباده.
ايش تقول؟
والمراد بالأذى أذى رسله وصالح.
لا، هذا تأويل وتحريف، هذا تأويل. لا شك أن سب أن إذاء الله، إذاء الكفار والجهال لله يؤذي الرسل والصالحين، يؤذيهم يعني الرسل والصالحين يؤذيهم ما يؤذي الله، وما يؤذي الرسل هو يؤذي الله، كما في الحديث: من آذاني فقد آذى الله. معنى الحديث: من سب أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. في تلازم، يعني صحيح بينهما تلازم، لكن هذا التعبير يعني يتضمن أن الله تعالى لا يضاف إليه الأذى، ولا يحصل له أذى من أقوال العباد وأفعالهم المكروهة له. نعم، تحريف للكلام، صرف للكلام عن ظاهره، بل هما متلازمان. فما يؤذي الرسل والصالحين هو يؤذي الله، وما يؤذي الله فهو يؤذيهم. يعني إن شئت قل: ما يكرهه الله فالرسل والصالحون يكرهونه، وما يكرهه الصالحون والأنبياء إنما كرهوا لكراهته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا
لا يعلم
ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
لا إله إلا الله، الآية الأولى. نعم.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
نعم.
إن الله
في هذه الآيات، البخاري ترجم بهذه الآيات الاستدلال بها على إثبات صفة العلم لله، فهو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيطلع سبحانه وتعالى من غيبه، يطلع من شاء على ما شاء من الغيب، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والرسل والملائكة كلهم يقول: لا علم لنا إلا ما علمت. فهو عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل. ومن أسمائه العليم، من أسمائه وقد وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، وهو عليم بذات الصدور وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ما تحمل من أنثى، نكرة في سياق النفي متصلة بمن المؤكدة للعموم، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، يشمل الأنثى من الآدميات ومن غيرهن، ومن غيرهن الأنثى من يعني من بني آدم، والأنثى من سائر الحيوان الذي جعله الله زوجين، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى عام، ما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. قال سبحانه وتعالى إليه يرد علم الساعة، علم الساعة مردود إلى الله لأنه لا يعلم متى الساعة إلا، فعلم الساعة مردود إلى الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ثقلت في السماوات والأرض، يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. فالمقصود أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة العلم لله، فهو العليم والعلم صفته، العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه، علم مطابق للمعلوم مطابق للواقع. والغيب قسمان، غيب مطلق هذا هو الذي استأثر الله بعلمه ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وغيب نسبي وهما طوى الله علمه عن كثير من العباد وأطلع عليه من شاء، مثل ما قال سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من الرسول، فالله يطلع على ما شاء من غيبه من شاء من عباده. ثم ذكر الإمام البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب في القرآن وعنده مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا، وذكرها وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض، فلا يعلم متى الساعة، متى تقوم الساعة إلا الله، هذه وعد، ولا يعلم متى يكون المطر إلا الله، ولا ينافي هذا علم العباد وظنهم إذا ظهرت مظاهر المطر يكون هناك ظن قوي بنزول المطر، هذا عنده وجود يعني أمارات وقرائن، لكن قبل ذلك أبدا لا يدري ولا يعلم. وما يقال من ذلك من أنه يعني ما يسمونه بتنبؤات جوية، هي توقعات ظنون، والمظاهر تبدو لأصحاب الاختصاص يبدو لهم من مظاهر الهواء والجو بالوسائل ما لا يظهر بالعين المجردة، فتلك الوسائل التي يعرفون بها أو يتوقعون بها حصول سحاب حصول مطر أو شيء من هذا القبيل هي مثل يعني تشبه المراصد بالنسبة للشيء لما يرى ويشاهد، فما يرى بالمراصد والمكبرات لا يرى بالعين المجرد. ولا يعلم ما تغيظ الأرحام ما تنقص. تغيظ الأرحام قال في الآية وما تزداد، لا يعلم ذلك إلا الله. وهذا قبل أن يكون. إذا كان النقص أو الزيادة فإن الناس يعلمون. المرأة تعلم حال حملها بالكبر والنمو، يكبر بطنها حتى تشاهد غير الحامل، غير المرأة تشاهد يعني حامل، وكلما تقدم الحمل عرف الناس من حاله أكثر. لكن قبل أن تقع هذه الأطوار وهذه الأحوال لا يعلمها إلا الله. كذلك حال الجنين من حيث ما من حيث يعني ما ينتهي إليه وما يصير إليه من أحوال أيضا هذا غير معلوم للناس أبدا، لكنه يعلمه الملك إذا أمر بكتابة الأمور الأربع. فيتفاوت الخلق في علمهم بما يتعلق بهذا الجنين، لكن قبل أن يكشف لهم لا يعلم ذلك إلا الله. تحمل المرأة ولا يدري أحد عن مستقبل هذا الحمل إلا أن يظهر لهم يعني أمارات أعراض مرضية، مرض يعرفون أن هذا الحمل سيفسد لأنه موجود الدليل. وهكذا والمسألة الرابعة لا يعلم أين يموت الإنسان، وما تدري نفسه بأي أرض أن تموت إلا الله. لكن أيضا هذا قل فيه مثل ما يقال فيما قبله، لو أن إنسانا مريض واحتضر وحضر الموت واحتضر علم الناس أنه سيموت في هذا المكان حسب ما ظهر لهم الآن، هو محتضر لا شك. ولا يعلم كذلك ما يكسبه الإنسان غدا إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة العلم لله وتفرده بعلم الغيب على ما تقدم بيانه من تقسيم الغيب إلى غيب مطلق وغيب نسبي. والله أعلم.
قول يحيى صلى الله عليه وسلم.
نعم، قول يحيى، هذا يحيى هو الفراء، ونقل البخاري تفسيره لاسم الله الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر. فسر الظاهر بالظاهر على كل شيء بعلمه، كذا عندك؟
نعم.
ها؟
نعم، الظاهر على كل شيء علما والباطن
علما، يعني الظاهر على كل شيء يعني العالي على كل شيء علما أو بعلمه. وهذان الاسمان أعني الظاهر والباطن مع الأول والآخر جاء تفسيرهما في كلام أعلم الخلق بالله بأسمائه وصفاته، إذ قال في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن هذا هو تفسير لاسمه الأول، أنه الذي ليس قبله شيء متقدم على كل شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهما دالان على دوامه أزلا وأبدا. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقه شيء بكل معاني الفوقية، هو الظاهر على كل شيء العالي على كل شيء ذاتا وقدرا وقهرا، وظهوره على كل شيء علما هو من علو القدر، هو من علو القدر، فهو ظاهر على كل شيء علما، وهو ظاهر على كل شيء قدرة، وهو ظاهر على كل شيء قوة، وهو ظاهر على كل شيء قهرة. يعني هذا كله مندرج في علو. ولا يلزم من إيراد البخاري لهذا الأثر أنه يحصر تفسير هذا الاسم بهذا المعنى، لكن لعله أراد أن ينبه إن هذا من معاني الظهور ومما يدخل في الظهور، وأنه ظاهر على كل شيء أي فوق كل شيء قدرا وقهرا وذاتا. فالإمام البخاري ليس ممن يجهل اعتقاده، فهو أحد أئمة السنة، فهو يثبت علو الله، يثبت لله العلو والفوقية بكل المعاني. نعم. مش الوقت باقي؟ نعم أكبر. نعم قل يا أشهر.
باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم. يقول الإمام البخاري باب قول الله تعالى
نعم
السلام المؤمن. السلام المؤمن هذا اسمان من أسمائه الحسنى وردا في سورة الحشر في قوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فمن أسمائه السلام ومن أسمائه المؤمن. فأما السلام فمعناه أنه السالم، وأنه الموصوف بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة، فهو يدل على نفي مجمل على تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب، وهذا من قبيل النفي المجمل، وهو بالتالي يدل على إثبات مجمل ضرورة أن كل نفي متضمن لإثبات، فهو يدل على تنزيه الله تعالى عن العجز واللغوب والغفلة والنسيان، يعني على سلامته من هذه العيوب على سبيل المثال، ويدل بطريق اللزوم على وصفه تعالى بكمال العلم وكمال القدرة وكمال السمع والبصر وكمال الحكمة والرحمة. السلام. والسلام في اللغة يطلق على معنى السلامة، يعني على السلامة، فهذا الاسم كأنه من نوع التسمية بالمصدر، يعني كما يقال زيد عدل أي ذو عدل أو عادل، فهو تعالى السلام أي ذو السلامة، أو أنه السالم عن جميع النقائص والعيوب. واسمه المؤمن فسر بأنه من المؤمن من الإيمان الذي هو التصديق، وقيل من الإيمان الذي هو إعطاء الأمان وإعطاء الأمن، وهو المؤمن سبحانه وتعالى بكل المعنيين، فهو الذي يؤمن من شاء ويعطي الأمن من شاء، كما قال سبحانه: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم اسم الفاعل من آمنهم، يؤمنهم أو يؤمنهم اسم الفاعل مؤمن، آمن يؤمن فهو مؤمن، وهو مؤمن بمعنى التصديق، آمن له التصديق. ومعنى إنه تعالى مؤمن بمعنى التصديق يعني أنه المصدق للصادقين، فهو المصدق لرسله بما يقيم من الدلائل والبراهين على صدقهم، يقيم الشواهد على صدقهم، فهذا تصديق من الله، تصديق من الله لرسله. الله إذا أرسل رسله أقام الأدلة على صدقهم، يجري على أيديهم الخوارق التي تسمى المعجزات، يعطيهم الآيات، فأعطى موسى الآيتين: فذلك برهانان من ربك، إعطاؤه هاتين الآيتين تصديق من الله، تصديق من الله، نصره للرسل بإنجائهم ومن آمن منهم وإهلاك أعدائهم، هذا أيضا تصديق من الله للرسل. وذكر الإمام البخاري حديث في هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في صلاتنا السلام على الله، كانوا يقولونه اجتهادا منهم، يقولونه متى؟ قبل التسليم، يقول: السلام على الله من عباده، السلام على الله. هذه الصيغة فيها معنى الدعاء، فيها معنى الدعاء للمسلم عليه، وهذا لا يليق بالله. الله يدعى ولا يدعى له، الله يدعى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، هو السلام. وفي حديث ثوبان: اللهم أنت السلام ومنك السلام. هو السلام بالمعنى المتقدم الذي سبق ذكره، ومنه السلام، ما يحصل للعباد من أنواع السلامة هي من الله، عطاء. هو السلام ومنه السلام. فالسلام اسم من أسماء، قد ثبت هذا الاسم بالكتاب كما في الآية، ولم يرد هذا الاسم إلا في تلك الآية، وثبت بالسنة كما في هذا الحديث الصحيح. فنعلم أن السلام اسم من أسمائه الثابتة بالكتاب والسنة، والله أعلم. ثم ذكر لهم التشهد، وهذا له مقام آخر. نعم، حسبك.
قال الشرح
ايه؟
قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى، ثم ذكر بعض ما ورد في معانيها، وفيما ذكره نظر لو سلمنا، لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة. ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر، فإنها ختمت بقوله تعالى: له الأسماء الحسنى، وقد قال في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة في عدد معين بدليل الآية المذكورة، أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين. فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى، وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين، والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان، وقد وقع معا من غير تخلل بينهما في الآية المشار إليها، فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة.
الله المستعان. أي حال واضح من السياق يعني قضية كونه أراد يعني ما في هذه الآية كأن البخاري يختار من الآيات أو من هذه الصفات ما تطابقت الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ولهذا يذكر الآية المشتملة على ذكر اسم أو ذكر صفة ثم يردف هذا الحديث. فالسلام يعني دل على القرآن ودلت عليه السنة، وصفة الرزق دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وصفة العلم وعلى هذا فقس. نعم الأمر يسير. نعم بعد
بارك الله بارك فيك سنت. لا أريد الموضوع يقرأ هذا في أقول في وقت أحسن ها يا أنسى. نعم سيد عبد الله اليوم سنة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله تعالى ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة.
انتهى. لا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام البخاري: باب قول الله تعالى ملك الناس. اتضح من منهج البخاري في الترجمة في ترجمته بالآيات أنه ينبه إلى ما تدل عليه من أسماء الله وصفاته، فكأنه قال: باب اسم الله الملك، أو باب إثبات الملك لله وما أشبه ذلك. والملك جاء في القرآن بإطلاق في موضعين فيما أذكر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس في سورة الجمعة، الملك القدوس الملك، وجاء مضافا إلى الناس كما في هذه السورة ملك الناس، وجاء في سورة الفاتحة على إحدى القراءتين ملك يوم الدين، في القراءة الأخرى مالك يوم الدين، وجاء بلفظ مليك عند مليك مقتدر. هذه المواضع التي ورد فيها هذا الاسم بهذه الألفاظ، وقد دل على هذا الاسم من السنة حديث أبي هريرة الذي ذكره البخاري، وهو أنه تعالى يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ففي هذا إثبات اسمه الملك في الكتاب والسنة، ويدل على إثبات صفة الملك لله، فاسمه الملك والملك صفته له الملك. فرق بين المالك والملك لأن الملك معناها هو ذو الملك، والمالك هو ذي الملك، والملك هو التدبير والتصرف في الأمور، والله تعالى له الملك وله الملك، له ملك، له ملك السماوات والأرض، فهو المدبر لها وهو مالكها، له الملك كله، لا يخرج عن ملكه شيء، لا يخرج عن ملكه شيء، له الملك كله. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والكلام في هذه الصفة وذكر هذا المعنى في القرآن كثير بأنواع من الألفاظ والأساليب، فهو مالكها وهو المدبر لها. أما المخلوق فلا تلازم بين في حقه، لا تلازم في حقه بين الملك والملك، فمال السفيه ملكه لمن؟ ملكه لمن؟ ملكه للسفيه، وملكه وتدبيره لوليه. والملك من البشر، هل هو يملك ما هو ملك عليه؟ هل هو يملك ما هو ملك عليه؟ ما يملك، إنما غاية الأمر أنه يعني يملك شيئا من يعني ما يناسبه من التدبير والأمر والتصرف